الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المسألة السابعة عشرة في أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلوم. قال: وتعلقه على التمام بالعلة يستلزم تعلقه كذلك بالمعلوم. هذه المباحث من تتمات مباحث العلم باعتبار أن بين العلة وبين المعلوم أكو تلازم، وهذا التلازم تلازم دائم، يعني كلما توفر العلة توفر المعلوم، كلما انعدم العلة انعدم العلم. ومثاله الواضح لذلك النار والحرارة، كلما توفرت النار توفرت الحرارة، كلما انعدمت النار انعدمت الحرارة. لكن هنا نقطة للتأمل، وهي: متى تكون العلة ملازمة للمعلوم، ومتى المعلوم لا ينفك عن علته؟ هل العلة بما هي ذات لا ينفك عنها المعلوم، أم لا العلة بما هي موجود ووجود لا ينفك عنها المعلوم، أم العلة بما هي ذات ووجود وعوارض مشكلة؟ طبعا نحن عندما نقول النار والحرارة بينهما علاقة علمية، يعني النار علة للحرارة والحرارة معلولة للنار، هل ذات النار بما هي ذات هذه ملازمة لذات المعلوم، أم وجود النار وجود هذه الذات بما هي ذات هذا الوجود هو ملازم للمعلوم للحرارة، أم النار الخارجية الذات مع الوجود مع المشخصات الخارجية هذه هي الملازمة؟ ومن هذا الكلام يتفرع: إذا قلنا ذات النار هي ملازمة لذات المعلوم، إذن العلم بالعلة يكون علم بالمعلول أيضا، لأن العلم بالملازم علم بملازمه الآخر. طبعا الصحيح أن نقول أن بين العلية والمعلولية علاقة التضايق، مثل البنوة والأبوة. العلة حتى تكون علة ومؤثرة في المعلول، متى تؤثر في المعلول؟ تؤثر بهذه الشرائط الثلاث: أولا يجب أن تكون ذات للعلة متحققة، اثنين يجب أن تكون ذات العلة موجودة، ثلاثة هذا الوجود لازم يكون خارج موجود ذهني ولا وجود اعتباري ولا هم يحدث، وإنما العلة العلة الخارجية بما هي ذات ووجود هذه هي التي تؤثر في إيجاد المعلوم. لأنه إذا احنا تصورنا ذات النار وتصورنا ذات الحرارة، شنو الربط بينهم؟ أي ربط ما هو؟ ذات النار فرد حقيقة ماهية لها جنس وفصل، ذات الحرارة حقيقة أخرى لها جنس، ما الربط بينهم من حيث الظواهر؟ من حيث الوجود أيضا هكذا، أفرض النار كانت موجودة في الوجود الذهني، شنو أثرها في الحرارة؟ لذلك النار الموجودة في الذهن ليست حرارة، وإنما فقط طبيعة النار متقررة في الذهن في عالم الذهن، أما ملازمات النار صفات النار خصوصيات النار الخارجية من الحرارة والإحراق وما أشبه هذا ما تجد الذهن. إذا العلة إنما تؤثر في المعلوم إذا كانت في الواقع الخارجي موجودة، يعني النار الخارجية هي علة الحرارة الخارجية، النار المتقررة في وعاء الخارج المتشخص بالصفات الخاصة هذه هي علة صدور الحرارة وصدور الاحتراق والنور وما أشبه. فبناء على هذا الكلام العلم بالعلة متى يستلزم العلة العلم بالمعلوم؟ متى ما كانت العلة ملازمة للمعلوم. متى تكون العلة ملازمة للمعلوم؟ إذا كانت في الوعاء الخارج. لذا العلم ربما يكون علم تام إذا كانت العلة خارجية، العلم بها تام فالعلم بمعلولها أيضا في صيف تام. أما إذا كانت العلة مو علة حقيقية وإنما لها ذات ولها وجود، هنا العلم أيضا ما يكون تام لأن العلية متام. هذا خلاصة الكلام اللي مصنف ذكره في هذه المسألة. أقول العلم بالعلة يقع باعتبارات ثلاثة. العلم يقع بهذه الاعتبارات. الاعتبار الأول العلم بماهية العلة من حيث هي ذات وحقيقة لا باعتبار آخر، مثل العلم بذات النار وهذا يعني العلم بذات النار لا يستلزم العلم بالمعلول لا على نحو التمام، يعني العلم بوجود العلة وماهية العلة معه، ولا على النقص يعني العلم بماهية العلة فقط أو العلم بوجود العلة فقط. الثاني الاعتبار الثاني العلم بالعلة من حيث العلة مستلزمة لذات أخرى بينهما تلازم، وهو لكن هذا العلم شو يكون؟ علم النقص يعني وجود النار ووجود الحرارة، بين وجود النار ووجود الحرارة أكو تلازم، لكن هذا التلازم تلازم ناقص مو تلازم تام. شو وقت يصير التلازم تام؟ إذا كان مضافا إلى المشخصات الخارجية اللوازم الملزومات ما أشبه. علم ناقص بالعلة فيستلزم علما ناقصا بالمعلول من حيث أنه يعني هذا العلم لازم المعلول لازم للعلة لا من حيث ماهية المعلول وإنما من حيث وجود المعلول، لأن بين وجود العلة ووجود المعلول أكو تلازم. الثالث هذا هو ملاك البحث العلم بذات العلة وماهية العلة ولوازم العلة، يعني شنو مشخصاتها الخارجية وملزومات العلة وعوارض العلة ومعروضات العلة وما للعلة في ذاتها وما للعلة بالقياس إلى الغير، يعني العلة الخارجية النار الخارجية. وهذا هو العلم التام بالعلة. إذا كان العلم تام بالعلة يستلزم العلم التام بالمعلوم. ليش؟ فإن ماهية المعلول وحقيقة المعلول لازمة لا تنفك لماهية العلة، وقد فرض تعلق العلم بالعلة من حيث ذاتها ولوازمها، والمعلول شيكو أحد لوازم العلة فيصير العلم به. والانتقال من معرفة والعلم بالعلة إلى العلم بالمعلول شي يسموه هذا البرهان، البرهان اللمي. إذا انتقلنا من معرفة العلة إلى معرفة المعلوم شي يصير البرهان لمي، مثل إذا رأيت النار تكتشف وجود الحرارة، رأيت مثلا الاحتراق تكتشف وجود الدخان مثلا وما أشبه، اللي هذا علم بالعلة ينقلك إلى العلم بالمعلوم يسموه البرهان لمي. أما الانتقال من معرفة المعلول إلى العلة مثل ما إذا رأيت دخانا يتصاعد في السماء تكتشف وجود النار، هذا شو يسمونه البرهان؟ إني من المعلول إلى العلة. المسألة 18 في مراتب العلم. قال ومراتبه ثلاثة، العلم له مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى الاستعداد والقابلية، بمعنى العلم بالقوة. مثلا بالنسبة إلى العلم ما هو الفرق بين الإنسان وبين الحائط؟ الفرق أن الإنسان له استعداد لأن يتعلم أما الأرض قالوا الاستعداد مو موجود. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. العلم أول ما يولد الإنسان يولد وهو صفحة بيضاء لا يعلم شيء. لكن لا يعلم شيئا مو معناه أن العلم بالنسبة للإنسان محال، بل العلم بالنسبة للإنسان ممكن. يعني متى ما تعلم الإنسان يتعلم، متى ما لم يتعلم لم. بمعنى أن النفس الإنسانية فرقها عن باقي الأشياء الأخرى، النفس الإنسانية لها استعداد وقابلية على العلم. أما الجدار، الباب، الخشب، الشجر، ما أشبه، هذه الاستعدادات موجودة. فهذه المرتبة الأولى لمراتب العلم تسموها الاستعداد والقابلية. طبعا هذا الاصطلاح تجوزي ومسامحي، لأن الاستعداد والقابلية على العلم هذا لا يسمى علم، وليس مرتبة من مراتب العلم، بل هذا من مقدمات العلم. لكن هسه الحكماء والمتكلمين وما أشبه قايلين ضمن مراتب العلم هذا من باب التجوز والمسامحة، وإنما هو من باب الدقة إذا أردنا نعرف، فيكون هو من باب المقدمات وليس من باب مراتب العلم. هاي مرتبة. المرتبة الثانية للعلم أن تعلم بالشيء تفصيلا، العلم التفصيلي. العلم التفصيلي مثل ايش؟ جنابك الان تعرف 2 × 2 يساوي 4، اكو عندك شك فيها؟ لا. تفصيلا تعلم بتمام القضية، تعلم بكل جوانب المسألة، تعلم 2 × 2 يساوي 4. تعلم بان زيد ابن عمرو اللي هو صديقه انه مثلا متزوج وله 4 من الاطفال، هذا علم تفصيلي. تعلم بان الحادثة الفلانية قام بها فلان، تعلم بأن المعركة الفلانية كان قائدها فلان، هذا علم تفصيلي في الأشياء. وهكذا تعلم المسائل الشرعية، علم تفصيلي في الأشياء لا يحتمل فيه إغماض أو غفلة. العلم التفصيلي في الأشياء مرتبة من مراتب العلم. لكن عندنا مرتبة ثالثة من العلم يسموه العلم الإجمالي. العلم الإجمالي شنو يعني؟ شوفوا، مرة الإنسان يعلم بأن الوضوء من الواجبات الشرعية مثلا كمقدمة للصلاة، يعلم بهذه المسألة تفصيلا. الآن هم مستحضر المسألة في ذهنه، لكن إذا ترك الدراسة الإنسان مثلا ترك المسألة بعد 10 سنوات نسى هذا الموضوع، هذه المسألة حكم الوضوء وقع النساء ميلو فعلا تقول الوضوء، نجيب فرد مسألة أخرى لأن الوضوء يتكرر يوميا فيعلم بها. نجيب فرد مسألة أخرى مثلا الاستطاعة في الحج، تحصيل الاستطاعة هل هو من الواجبات أم لا؟ إذا الآن مستحضر المسألة في ذهنك ودارسها وقاريها وفي بالك تماما، هذا يسموه علم تفصيلي في المسألة. أما إذا تركت الدراسة وراء 10 سنوات التفتت إلى الموضوع وقعد، هل الاستطاعة من الواجبات تحصيل الاستطاعة؟ لا، غافل عن الموضوع، ناسي المسألة. في ذهنك يبقى فرد شعاع، فرد وبيض في ذهنك، اللي أن تحصيل الاستطاعة محتمل تكون واجبة، لكن هذا العلم مالك مو ثابت، مو راسخ، مو تفصيلي، يحتاج تراجع الرسالة العملية حتى تتيقن من المسألة. هذا العلم يعني العلم بالشيء ثم الغفلة عنه يسموه علم. فتشي تترمي فتمختصر تعرف بجوانبه مو بتفصيل المسألة، يسموه علم. عرفانا من هالشكل، مثلا تعرف زيد بن عمرو أخو فلان، أما شنو يشتغل، إيش قد عمره، متزوج لو أعتى، أطفال عنده لو ما عنده، المسائل ما تعرف. فمرة تعلم بصديقك تفصيلا كل جوانب حياته تعرف، مرة تعرف عن صديقك إجمالا في بعض المسائل تعرفها. فإذا مراتب العلم ثلاثة، مرة استعداد، مرة علم تفصيلي، مرة علم إجمالي. هذا العلم الإجمالي في علم المعقول. لكن في أصول الفقه أكو علم إجمالي آخر غير هذا الكلام اللي كان يقوله، العلم الإجمالي في الأصول شنو؟ علم تفصيلي وجهل تفصيلي يشتركان ينتجان حالة ثالثة يسمونها علم الإجمالي. توضيحة، إذا جنابك قاعد هنا وقدامك إناءين من الماء، فرد واحد انجرح سقطت من جرحه قطرة من الدم، سقطت في أحد الإناءين، طبعا عندك يقين بأن أحد الإناءين تنجس، شنو تسوي لنا؟ هنا عندك تفصيلي، علم تفصيلي بشيء، وعندك جهل تفصيلي بشيء آخر. علم تفصيلي بنجاسة أحد الإناءين، عندك يقين يعني أحد الإناءين 100% نجس، فهذا علم تفصيلي بالنسبة. جهل تفصيلي من حيث أنك لا تعلم أي الإناءين هو اللي تنجس واقعا، فإذا من جهة أصل النجاسة عندك علم تفصيلي بوقوعه ووجوده، لكن في المتنجس عندك جهل تفصيلي بالمسألة واقعا نظرين ما هذا أو. هذا العلم التفصيلي، في هذا العلم الإجمالي، هذا كله المركب من علم التفصيلي زائد جهل التفصيلي في الأصول يسموه علم إجمالي. في الواقع هذه صفة الأصول مو صفة للعلم وإنما صفة للمعلوم، ولكن أطلقوها على العلم من باب الاصطلاح. يعني في الواقع علم تفصيلي بوجود النجاسة ومعلوم إجمالي، النجس معلوم إجمالي، أما هذا هو. أما في علم المعقول في الكلام والحكمة وما أشبه، العلم الإجمالي مو من قبيل العلم الأصولي المركب من العلم التفصيلي والجهل التفصيلي، وإنما العلم بالشيء ثم الغفل عنه ثم نسيانه أو نسيان تفاصيله، مو علم مخلوط، وإنما علم واحد في فترات متعاقبة. أما في علم الأصول شو يكون العلم؟ علم مخلوط، مو علم له مراتب ومراحل متعددة. هذه المراتب الثلاثة العلم واضحة. أولا استعداد، ثانيا علم تفصيلي، ثالثا علم إجمالي. لا لا، ليش؟ لأن احنا قلنا العلم الإجمالي هو نفس العلم التفصيلي بعد الغفلة عنه، متنسين شلون؟ لأن العلم الإجمالي شنو قلنا؟ قلنا تعلم تفصيلا بالمسألة ثم تغفل عنه، صحيح؟ فإذا لابد أن يكون العلم التفصيلي متقدم على العلم الإجمالي. إذا ما تعلم بالمسألة سموك جاهل، ما يسموك عالم إجمالي، فلا بد أن تعلم بالمسألة فرد مرة ثم بعد سنة نسيت المسألة، يسموك تعلم إجمالا. أما إذا من البداية أصلا أنت لا تعلم بالمسألة يسموك عالم إجمالا كده، يسموك جاهل. أي هذا شو بيجي علم الإجمال بعد العلم التفصيلي؟ أول مرة تعلم تفصيلا ثم تجهله تغفل. الجهل المركب، الجهل المركب يدخل في العلم التفصيلي لأنه علم ولكنه غير مطابق، لكن بالنسبة لصاحبه علم التفصيلي. أقول ذكر الشيخ أبو علي بن سينا أن للتعقل ثلاث مراتب، للتعقل الأولى أن يكون التعقل بقوة المحضة مثل استعداد النفس الإنسانية للعلم، وهو عدم التعقل عما من شأنه ذلك، لأن التعقل شنو؟ ملكة. الثاني أن يكون العلم بالفعل التام، يعني علم تفصيلي، كما إذا علم الشيء علما تفصيليا، ثم إذا جهل بهذا العلم التفصيلي غفل عن هذا العلم التفصيلي، العلم بالشيء شو يصير؟ إجمالا، كمن علم مسألة ثم غفل عنها ثم سأل عنها فإنه يحضر الجواب عنها في ذهنه، وليس ذلك بالقوة المحضة، مو استعداد محضة، لأن هذا فعله العلم عنده، لأنه في الوقت عالم باقتداره على الجواب، لكن الجواب عنده شيء مجمل وهو يتضمن علمه بذلك الجواب، وليس علما بها على جهة التفصيل لأن ناسي بعض جوانبها وهو الله. أردت شلون فإذا أول مرة استعداد ثم علم تفصيلي ثم غفل عن هذا العلم التفصيلي، شو يصير؟ المسألة التاسعة عشرة في كيفية العلم بالسبب. أكفر البحث قال حيث كما في أن الله تبارك وتعالى كيف يعلم بالأشياء. سابقا نحن لمحنا وألمحنا على بعض المسائل وقلنا أن علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء علم حضوري لا علم حصولي، يعني مرة عندما نعلم بالشيء صورة الشيء تحضر في ذهنه وتعلم به مثل علوم الإنسان المختلفة، ومرة لا صورة الشيء لا تحضر وإنما نفس الشيء يحضر مثل علم الإنسان بنفسه. علم الله تبارك وتعالى مو علم حصولي، لأن العلم الحصولي يحتاج إلى صورة ويحتاج إلى ذهن، والذهن يحتاج إلى جسم، وبما أن الله تبارك وتعالى منزه عن الجسمية إلى الموضوع ذهن الصور هذا خارج عن كلام. بل علمه حضوري، تحصل الأشياء تحضر الأشياء بذاتها لديه. لكن نفس هذا الكلام بعض الحكماء جايين الله تبارك وتعالى عندما يعلم بالأشياء يعلم بها مباشرة، لو يعلم بها بواسطة أسبابها. جماعة من الحكماء قالوا الله تبارك وتعالى يعلم بالشيء بواسطة الأسباب وبواسطة العلم، يعني عندما الله تبارك وتعالى في مثالها مقرر يعلم بأن الآن الوقت نهار، مو يعلم بالنهار مباشرة، يعلم بوجود الشمس التي هي علة بوجود النهار. عندما يعلم بأن الحرارة الآن متحققة يعلم بوجود النار، ثم من النار يعلم بأن معلولها أيضا متحقق، يعني من العلم بالعلة يعلم العلم بمعلول العلم، يتحقق العلم بمعلول. هنا نفس الكلام المصنف يلمح إليه هنا، نحن عندما نعلم بالعلم بالمعلول هل نعلم بالمعلول مجردا عن علته؟ لو نعلم بالمعلول بواسطة علته، المصنف يقول نعلم بالمعلول بواسطة علته. ليش؟ لأن المعلول ما لم تتحقق علته يكون موجود؟ ما يكون موجود، لأن المعلول بالقياس إلى ذاته ممكن الوجود، لا هو موجود ولا هو معدوم، بل حالة متوسطة بين الوجود والعدم، إذا توفرت علته تعطيه الوجود فيوجد، لم تتوفر علته لا تعطيه الوجود يبقى في ظرف العدم. والعلم يتحقق بالمعلومات لا يتحقق بالموجودات، يتحقق بالموجودات لا يتحقق بالمعلومات، لأن المعدوم نفي محض ليس محض. المعدوم والعدم كيف يمكن يتعلق العلم به؟ فبناء على هذا الكلام ما لم يكن المعلول موجودا لا يمكن العلم به، ولا يمكن أن يكون المعلول موجودا إلا بعد توفر العلم. فالعلم به السبب اللي هو المعلول علم بالسبب. شنو يطلق العلة؟ العلة مالته وجودية ولا عدمية؟ عدمية. إذا عدمية لا يتعلق به. إي نعم. المعلول متى يكون يتعلق به العلم؟ متى ما كان موجودا. متى يكون موجودا؟ متى ما تعلق به. لذلك احنا نحن نقول بان علم الله حضوري، لذلك قلت هاي المسألة جدا، نحن نقول ان علم الله حضوري، جميع الاشياء حاضرة لديه، بعد ما يحتاج الى انه يعلم بسبب الاشياء وعلل الاشياء. هم الشمس حاضرة لديه، هم النهار حاضر لديه، هم النار حاضرة لديه، هم الحرارة حاضرة لديه، ما خطر. لا هذا يمكن الإجابة عليه، طبيعة العلة يستلزم ينتقل منها على طبيعة المعرفة، والطبيعة دائما متحركة وإن كان الفرد بلغ. ليش؟ ما يخالف علم بالطبيعة التفصيلية وبلوازم الطبيعة التفصيلية. لا هذا يمكن الإجابة عليه. أما إذا قلنا علم الله تبارك وتعالى حضوري بعد سواء يعلم بالعلة ويعلم بالمعلوم في مرتبة كل شيء حاضر لديه. أقول اعلم أن الشيء إذا كان ذا سبب يعني معلول، إذا كان معلول وله علم فإنه إنما يعلم بسببه يعني يعلم بالمعلول بواسطة علته وسببها. الباء سببية، لأنه بدون السبب المعلوم شيء يكون ممكن، وإنما يجب يعني يجب وجود الشيء، يجب وجود المعلوم شو وقت بواسطة سببه، لأن الممكن لا ينتقل من ظرف الإمكان إلى ظرف الوجود إلا بعد توفر العلم. فإذا نظر إلى المعلوم من حيث هو مجردا عن العلة يعني لم يحكم العقل بوقوع المعلول ولا يحكم بعدم المعلول، لا يحكم بوجوده ولا يحكم لأنه ممكن، وإنما شو وقت العقل يحكم إنما يحكم بأحدهما يعني طرف الوجود أو طرف العدم. إذا عقل وجود السبب أو إذا عقل وجود السبب إذا توفرت العلة يتوفر المعلول، أو يتعقل عدم المعلول إذا توفر أو في الواقع انعدمت العلة. فذو السبب اللي هو المعلول إنما يحكم بوجوده أو عدمه بالنظر إلى سببه وعلته. طبعا هذا الكلام تام أو غير تام، هذا الكلام مو تام. ليش مو تام؟ لأن المعلومات قسمين، بعض المعلومات نظرية اكتسابية وبعض المعلومات بديهية. هذا الكلام معرفة المعلول بعد معرفة العلة يتم في المعلومات النظرية والاكتسابية لا في المعلومات البديهية. الأشياء المحسوسة يحتاج إلى معرفة أسبابها. جنابك الآن نشوف الآن تشم رائحة طيبة، يحتاج إلى معرفة السبب رائحة حصلت عنك، أو تلمس الشيء الخشن تعرف بوجود الخشونة، يحتاج إلى معرفة علة الخشونة شنو؟ المعلومات البديهية الضرورية لا تحتاج إلى معرفة أسبابها، وإنما فقط تطول الأشياء لدى الإنسان أو تحسس الإنسان ده. نعم العلوم النظرية، العلوم الاقتصادية التعليمية هذه تحتاج إلى معرفة المعلوم، نحتاج منها إلى معرفة العلم. ولذلك هذه خلوها في بالكم، إذا ثبت هذا فإن ذا السبب اللي هو المعلوم إنما يعلم كليا لأن كونه صادرا عن الشيء تقيل له بأمر كلي. أيضا هذا الكلام شنو يريد يقول بالمصنف؟ أنه ثبتنا أن العلم بالمعلوم يتم بعد العلم بالعلم. العلم مرة يكون كلي ومرة يكون وبتعبير الأدب، مرة الشيء يتعقله فقط في عالم الذهن. الشيء إذا كان ذهني وإن كان مصداقه في الخارج لكن يبقى ذلك العلم الذي متقرر في وعاء الذهن يبقى كلي. ليش؟ لأن حقيقة الكل تنطبق عليه، تعريف الكل ينطبق عليه. تعريف الكل شنو؟ ما ينطبق على كثيرين. فإذا كان الشيء حاصل في ذهنك حصول في ذهنك لا يمنع انطباقه على كثيرين. جنابك إذا تصورت صورة بيت في ذهنك، صورة إنسان في ذهنك، هاي الصورة الإنسانية وإن كانت مصداقها في الخارج زيد وعمر وبكر، لكن هذه الصورة الإنسانية حافلة في ذهنك قابل للانطباق على زيد، قابل للانطباق على عام، قابل للانطباق على بكر وخارج وما أشبه. الشيء إذا كان قابل للانطباق على كثيرين هذا شيء يسمو كل لو مو كل كلي، مهما كانت صفاته مهما كانت أحواله. مش وقت يصير العلم جزئي، يكون العلم جزئي إذا أدركناه بالمحسوسات لا بالعقل، يعني بالحواس الخمسة مثلا أو ما أشبه، اللي يصير هذا زيد هذا زيد الخارجي بهذه الصفات الخاصة بهذا الطول الخاص بهذا الشكل الخاص بهذه الملابس الخاصة في هذا الوقت الجزئي، وإلا إلى صورة زيد حصلت في ذهنك وإن كان مصداقها جزء الخارج، لكن هي في ذهنك بما أنها في ذهنك تبقى كلية مهما اتفقت من الصفات، لأن حتى الصفات تصير كلية لأن قابل للانطباق على كثير. لذلك العلم بالمعلول يستلزم العلم بالعلة. إذا ثبت هذا فإن المعلول بالسبب إنما يعلم العلم ما فيكم يكون كليا. ليش؟ لأن كون المعلول صادرا عن الشيء تقييد للمعلوم بأمر كلي. شنو هو الكلي؟ كلي الصادر ما صدر عن العلم، هذا كلي حقيقة كلي. وتقييد الكل بالكلي شيكو هو أيضا كلي، بعد ما يقتضي الجزئية لا يقتضي الجزئية، لأن الجزئية الشيء ما لم يتشخص تشخص خاص لا يوجد في الواقع الخارجي، فالخارج هو مصداق الجزئية، أما الذهن هو مصداق الكلية دائما. وتحقيق هذا أنك إذا عقلت كسوفا كسوف إذا عقلت الكسوف شخصين بنحو شخصي من جهة سببه وصفاته الكلية. ليش ذا صفات الكلية؟ لأن الحقيقة إذا كانت في الذهن صفاتها أيضا تكون كلية، التي يكون كل واحد منها نوعا مجموعا في شخصه، يعني نوعا مجتمعا مع أنواع أخرى. الصفات فرد نوع، صفة البياض فرد نوع، صفة الطول فرد نوع، لأن الصفات كلها صفات الشيء تجتمع في الذهن، كلها يصير نوع 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 تجتمع في شخص واحد. كان العلم به كليا أيضا، والكسوف وإن كان شخصيا في الخارج فإنه عند ذلك يصير كليا، عند ذلك شوفك عند تعقله بالذهن، ويكون نوعا مجموعا في شخص. والنوع المجموع في شخص له معلول كلي، إن هو كلي أيضا لا يتغير، وما يستند إليه من صفاته وأحواله ويكون مدركا بالعقل فلا يتغير أيضا، هو أيضا شيكو كلي. فإنه كلما حصلت على الشخص وأسبابه وجب حصول ذلك الجزء وين؟ في الخارج. فيقال أن هذا الشخص أسبابه كذا، وكلما حصلت هذه الأسباب كان هذا الشخص أو مثله، فيكون شنو؟ كليا بعلله الكلية. أما إذا تحققت في الخارج فذلك الوقت يكون جزء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.